بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وقفنا في باب من يرث الثلث، وتكلمنا عن معظم القضايا التي تتعلق بأصحاب الثلث، وقلنا أن الثلث فرض الأم بشرط ألا يوجد فرع وارث، وبشرط عدم وجود عدد من الإخوة، وبشرط ألا تكون إحدى الغراوين. فإحدى الغراوين هذه نريد أن نفصل الكلام فيها، وهذه إحدى الملقبات التي تقدم الإشارة إلى بابها أو إلى موضوعها. وخلاصة ما ذكرناه فيما تقدم أن هناك من المسائل في علم الفرائض ما له أسماء، أي له لقب. غالب المسائل في علم الفرائض كمسائل الحساب ليس لها أسماء. أستطيع أن أضع لك آلافا من المسائل تدريبا كمسائل الحساب والهندسة وغيرها دون تسمية لكل مسألة، وإلا لم ينتهي الأمر. لكن هناك بعض المسائل التي صادفت حادثا معينا أو صفة معينة أو مشكلة معينة أو فتوى معينة أو خالفت قاعدة معينة فلقبت وسميت بتسمية معينة كالمنبرية أو العمرية أو غيرها، تمام، لمناسبة ما. وهذه المسميات أو المسائل المسميات لها باب في علم الفرائض تسمى عندهم بالمسائل الملقبات أو المسائل الملقبة. وكنا تكلمنا عن بعض التفاصيل وبعض المؤلفات التي ألفها العلماء في الملقبات، وقلنا أن كتب الفرائض مهما صغرت ومهما اختصرت فإنها لا تخلو من الكلام على ثلاثة ملقبات، وهي الغراوان والمشركة أو المشتركة أو المشتركة أي الحمارية والأكدرية. فهذه أشهر ثلاث ملقبات، الغراوان أو العمريتان والمشركة أو الحمارية والأكدرية. و إذا كان الكتاب كبيرا أو عليه حاشية توسعوا في هذا الباب، حتى أن بعض الكتب ربما يكون فيها 10 من الملقبات وبعضها فيها 20، ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك. وقلت لكم أنه بحسب اطلاعي أني أرى وقد جمعت كثيرا منها من مختلف الكتب والمؤلفات، فأرى أنها تبلغ 100 أو تزيد قليلا أو تقل قليلا، فإنها يعني تقارب أو يقارب عددها 100 مسألة لها أسماء مذكورة منثورة في كتب الفرائض المتعددة. واليوم نريد أن نفصل الكلام على مسألة مشهورة تسمى بالعمريتين، وهي تسمى بعدة أسماء، منها العمريتان نسبة إلى الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين، لأنه أفتى في هاتين المسألتين فنسبتا إليه. وتسميان أيضا بالغراوين أو الغراوان، مثنى غراء والغراء مؤنث للأغر، وأصلها من الغرة وهي بياض يكون في جبين الفرس فيكون واضحا من بعيد، فلو كان هناك فرس أسود وفي جبينه غرة يمكن أن تنتبه إليها ولو من بعد، أو بالعكس إما أن يكون أسود وفي جبينه غرة بيضاء أو أبيض وفي جبينه غرة سوداء. فأخذ منها تسمية الشيء المشهور بأنه أغر أو أنها غراء، أي مشهورة لكون الغرة في جبين الفرس يلحظها كل إنسان، لأن المكان في الجبهة أي تغيير فيه أول ما يبدو للناظر تبدو الجبهة، فأي تغيير فيه يبدو للجميع. أما إن كان في الجنب أو في الإبط أو في الساق أو في القدم فلا ينتبه إليه إلا بالفحص والتدقيق. ومنها أخذ العرب إطلاق كلمة أغر أو غرة أو غراء على الشيء المشهور، فيقال فلان غرة في جبين الدهر، فلان غرة في جبين الدهر، يعني علامة متميزة كأن الدهر إنسان أو حيوان، وهذا الشخص أنه كالغرة المشهورة البارزة التي لا تخفى على أحد. فسميت تلك المسألتان بالغروين، واضح لشهرتهما لكونهما مشتهرتين فلقبتا بالغروين. وسميت أيضا بالغريمتين لأن الزوج والزوجة فيها كالغريم الذي يحصل على نصيبه ويترك البقية يتضاربون أو يتنازعون في بقية التركة، فسميت أيضا بالغريمتين أو الغريمتان على الرفع. وسميت أيضا بالغريبتين لغرابتهما فسميت بالغريبتين. فما هاتان المسألتان أو تفصيل الكلام على هاتين المسألتين؟ هاتان المسألتان عبارة عن أم وأب مع زوج، هذه مسألة، فمعنى في المسألة زوج وأم وأب، هذه تسمى الغراء الأولى، تمام. والغراء الثانية هنستبدل بدلا من الزوج زوجة، فتكون زوجة وأم وأب، هذه الغراء الأولى وهذه الغراء الثانية، ومجموعهما يسمى بالغراوين. تعال نحلهما على المذاهب المتعددة على اختلاف العلماء فيهما. أول طريقة وهي مذهب ابن عباس في المسألتين. ابن عباس قال هذا زوج له النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث، وهذه أم، الأم تحصل على الثلث ما دام ليس هناك فرع كما في المنظومة لما قال إيه، والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، تمام، فهيعطيها الثلث. والأب عصبة يحصل على الباقي، تمام. وهنا نفس الشيء، ابن عباس سيعطي الزوجة ربعا لعدم وجود الفرع الوارث ربع، وسيعطي الأم الثلث لكونها أيضا ليس هناك عدم الفرع وعدم جمع من الإخوة، وللأب الباقي. تعال نؤصل المسألة فستكون كالآتي: زوج وأم وأب النص والثلث، يبقى المسألة من ستة، وسيأتي إن شاء الله التأصيل وكيفيته. ستة على الاثنين فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، يبقى الزوج معاه ثلاثة. ستة على الثلاثة فيها اثنين، اثنين في واحد باثنين، الباقي للأب واحد، تمام. نأتي للمسألة الأخرى، في ربع وتلت يبقى المسألة من 12، مدام في إيه؟ تباين بين العددين، المسألة من 12. نرفعها شوية، يبقى المسألة من 12، 12 على الأربعة حق الزوجة يبقى معاها ثلاثة، 12 على الثلاثة حق الأم معها أربعة، يبقى باقي كم للأب؟ 7 من 12 هيبقى إيه؟ 5. هذا الحل يا إخواني على مذهب ابن عباس، تمام؟ مذهب ابن عباس إنه يعطي الأم الثلث كاملا في تلك المسائل. جمهور الصحابة وفي مقدمتهم عمر، لأن أول ما عرضت تلك المسألة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر بن الخطاب انتبهتوا إلى هذا الحل، خلاص يعني ده إيه؟ الأم فيه تحصل على الثلث كاملا، ثلث المسألة كاملا. عمر بن الخطاب رأى ومع الصحابة أن يعطي الأم هنا ثلث الباقي، لأن الأب حصل على نصف ما تحصل عليه الأم. يعني المسألة لما تكون من 6 الزوج ملهوش دعوة ولا الزوجة، خلاص. لكن لما نيجي نقارن بين نصيب الأم ونصيب الأب هنلاحظ أن نصيب الأم أصبح ضعف نصيب الأب، ضعف نصيب الأب، تمام؟ وهذا شيء ليس معتادا في علم الفرائض. المعتاد في علم الفرائض أن الذكر والأنثى اللذين في مرتبة واحدة، أن الذكر يكون ضعف الأنثى، أو على أقل الأحوال أن يكون مثلها، مثل لو كان في المسألة ابن، تمام؟ فلكل واحد منهما السدس. لو كان في المسألة أم وأب وابن، للأم سدس وللأب سدس والباقي للابن. لكن أن تحصل الأم على الضعف، فهذا جعل الصحابة يجتهدون في المسألة فيجعلون للأم ثلث الباقي. معنى ثلث الباقي يعني إيش يا إخواني؟ يعني بعد ما يأخذ الزوج نصيبه، مش إنها تأخذ ثلث الستة، ثلث المسألة كلها، لا، تأخذ الثلث بعد نصيب الزوج. معناها بعد ما يأخذ الزوج 3 من 6 هيبقى 3، ثلث الثلاثة 1، فبالتالي هتبقى إيه؟ لو خد الثلث الباقي، لو قلنا إنها تأخذ إيه؟ ثلث الباقي، وده سيكون مذهب الجماهير من العلماء. يبقى ده مذهب عمر بن الخطاب الأول اللي حلينا عليه ابن عباس، الآن سأغيرها على مذهب عمر، وإلا هي محلولة الآن على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الآن سأبدأ أغيرها على مذهب عمر ومعاه جميع الصحابة، حتى نقل بعضهم الإجماع في تلك المسألة، تمام؟ فهنا كما رأينا سنعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي ده، تمام، هيطلع إيه؟ هيطلع 1، لأن الباقي من 6 3، مش ما هو ثلث الكل هيطلع 2، لكن ثلث الباقي يعني إيه؟ يعني بعد ما تطلع نصيب الزوج ونصيب الزوجة، شوف الأم هيبقى لها قد إيه. فلو قلنا ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي هو 3 بعد نصيب الأب، بعد نصيب الزوج عفوا، فثلث معناها 1، وبالتالي الباقي سيكون إيه؟ سيكون 2، فهتتغير بهذه الصورة، بس إيه ده هيصبح ثلث باق، يعني ثلث الباقي، تمام؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للعمرية الأولى أو الغراء الأولى. الغراء الثانية، تمام؟ الغراء الثانية أيضا هنعمل فيها نفس الشيء. هنيجي الزوجة هتاخذ ربع، الأم هتاخذ ثلث الباقي، نكتب ثلث الباقي ثلث باء أو ثلث باء أو ثلث الباقي، تكتبها كاملة، تمام؟ فلما الزوجة تأخذ ربع يا أخواني، كم الباقي بعد الزوجة؟ 3/4، ثلثهم كم؟ ربع. يبقى معناه أن الأم تأخذ ربع، معناها أن المسألة دي هتصبح من 4، 1 للزوجة، 1 للأم، و2 للأب. يبقى دي أيضا أصبحت كده إيه؟ على مذهب إيه؟ عمر بن الخطاب وبقية الإيه؟ بقية الصحابة. يبقى كده إيه؟ فالحقيقة الأم هنا طلع لها سدس اسمه ثلث الباقي، لكنه سدس،
وفي الثانية طلع لها ربع، وفي الثانية كان لها الربع ويسمى ثلث الباقي، وأبقوا تلك التسمية احتراما للفظ القرآن. وإن كان كما ترون هنا مش ليس ثلثا في المسألة الأولى، ليس ثلثا وإنما هو سدس، وفي المسألة الثانية ليس ثلثا وإنما هو ربع. تمام، ده حل الصحابة، جماهير الصحابة، خلافا لابن عمر، وعليه أئمة المذاهب الأربعة وجمهور المسلمين من أئمة المذاهب الأربعة كلهم على هذا الحل، لأنهم يرون كما قلت بأن يعني استدلالهم أنه قاعدة الفرائض أنه إذا كان ذكر وأنثى بيكون الذكر في الغالب ضعف الأنثى، فبهذه الصورة سيكون للزوج في المسألتين ضعف الأم، لأن الذكر عادة يكون أقوى من الإيه؟ أقوى من الأنثى، إلا في الإخوة الأم فإنهم انفردوا عن غيرهم بعدة أشياء من ضمنها أن ذكرهم كأنثاهم. فهذه الصورة التي إيه؟ التي عليها جمهور الصحابة. يبقى احنا حليناها بحل ابن عباس خالف فيها، وهذا حل الجماهير. جاء الإمام محمد ابن سيرين من أئمة التابعين، الإمام المشهور في علم التعبير، تمام، وهو من الفقهاء والعلماء والمحدثين ومن أئمة الورع ومن أئمة التقوى وإمام المعبرين، وله عجائب في التعبير، وإن كان الكتاب أو الكتب الموجودة في السوق التي تنسب إليه في تفسير الأحلام لا تصح نسبتها إليه من باب الاستطراد بس. تمام، فابن سيرين كان رأيه إيه؟ رأيه أن يعطي الأم في المسألة الأولى ثلث الباقي كما قال عمر والصحابة، أما في المسألة الثانية فقال فيها بقول إيه؟ ابن عباس. يبقى الآن أنا سأغيرها على مذهب من؟ لأن المسألة دي يحكى فيها أربعة مذاهب. تمام، المذهب الأول وهو مذهب الجماهير من العلماء هو هذا، أنا بدأت بمذهب ابن عباس بس تدرجا، وإلا فكان الأولى البداية بمذهب الجماهير من العلماء، والذي نقل فيه الإجماع بعض الأئمة. ابن قدامة قال لولا الإجماع لكان قول ابن عباس وجيها، أو كما قال في كتاب المغني، فكأنه ينقل الإيه؟ نقل الإجماع في المسألة بعض العلماء على حل الإيه؟ على هذا الحل من الجماهير، وبالتالي سيصبح خلاف ابن عباس خلافا قديما، وأنه انتهى وحل مكان الخلاف إجماع وأجمعت الأمة عليه. والآن لا نرى في أهل المذاهب من يقول بقول ابن عباس، بل أهل المذاهب مطبقون على قول عمر ومن معه من الصحابة وجميع قوانين الأحوال الشخصية التي اطلعنا عليها على نفس المبدأ، ونتوقع أن بقية القوانين على نفس الإيه؟ على نفس المبدأ، والله أعلم. تمام، طيب نرجع إلى القول الثالث وهو قول ابن سيرين. قول ابن سيرين عبارة عن إيه؟ توسط بين القولين، وهذه مسألة أصولية مشهورة في كتب أصول الفقه، يقولون هل يجوز إذا كان السلف على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث ملفق من القولين؟ هذه مسألة أصولية ناقشها الأصوليون في كتب أصول الفقه، وهي إذا كان هناك رأيان للسلف، يعني الآن جمهور الصحابة على أن الإيه؟ على أن الأم لها ثلث الباقي في المسألتين، وابن عباس على أن الأم لها الثلث كامل في المسألتين، فجاء ابن سيرين ولفق قولا من القولين، لفقه يعني جمعه، جاب من هنا حتة ومن هنا حتة، فقال بقول جماهير الصحابة في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية قال بقول إيه؟ بقول ابن عباس، وأعطى الأم الثلث كاملا. فمسألته الثانية تصبح من 12 على 4 فيها 3، و12 على 3 فيها 4، باقي 5. فتصبح الآن هذا الحل على ابن سيرين. والسبب إيش؟ السبب أن ابن سيرين قال إيش؟ قال لأن لو مدينا الأم تلت الباقي هنا هتكون ضعف الأب، لكن في المسألة التانية هو واخد أزيد منها يكفيه، مش لازم يكون ضعفها، انتبهتم؟ ففي المسألة الأولى لاحظ ابن سيرين أن الأم كفتها سترجح ويكون نصيبها مضاعفا على الأبي، فاستنكر هذا، قال صحيح الأولى تستحق التعديل، لكن في الثانية ما دام خد أكثر منها خلاص مش لازم يكون ضعفها، فبالتالي مشاها لأنها يكون له 5 سهام من 12 وهي لها 4 سهام من 12 فهو في النهاية أزيد منها، تمام؟ وأما هنا فيعني صلحها، لأن لو ما صلحهاش هيصبح معاها 2 سهام من 6 وهو معاه 1 سهم من 6، فرأى أن الجور هنا حاصل وهنا لا بأس، فإيه؟ فأخذ دي من كلام جمهور الصحابة وأخذ دي من كلام ابن عباس، ولفق قولا بين قولين في عصر التابعين، هو بعد ما إيه؟ بعد عصر الصحابة، كما هو تابعين من تلاميذ الصحابة، توفي 110 هجرية، تمام؟ بينما ابن عباس توفي 68 رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه. وأما عمر والصحابة المتقدمون فكان ده في عصر عمر لما كان خليفة للمسلمين في عصر خلافته رضي الله تعالى عنه، تمام؟ روية ان ابن سيرين عكس القول، ولا أدري ما وجهة نظر، يعني دي ايه ذكرت هكذا، ذكرها صاحب فتح القريب المجيب، قال وروية عنه عكسها ولم يفصل، وهو قول بعيد جدا، يعني انه ايه انه بقى ستكون دي مثل جمهور الصحابة وتكون دي مثل قول ابن عباس، فغريبة، لا يعني مالوش ايه مالوش حجة في مثل هذا. فهذه مسألة الملقبة أو الغروان بتفاصيلها أو بأقوالها الإيه الأربعة التي قال بها الإيه التي قال بها العلماء، تمام إخواني؟ فهذه وهذه يعني المسألة لما ذكرها بعضهم ذكر مخالفات ابن عباس لعامة الفرضيين، ربما يكون من باب الإيه الاستطراد المفيد. سأقرأ لكم كلام العلامة الشنشوري في كتاب من الكتب المهمة، كتاب فتح القريب المجيب، شرح كتاب الترتيب، فيقول رحمه الله تعالى في تلك المسألة: وللأم معهما، أي مع كل واحد منهما، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، يعني بعد الزوج والزوجة، وأبقي فيه لفظ الثلث مع أنه في الحقيقة سدس في الأولى وربع في الثانية، تأدبا مع القرآن محافظة على لفظه، والباقي للأب انتهى، وسيأتي تأصيلهما في باب التأصيل إن شاء الله تعالى، وما تأخذه الأم فيهما بالفرض، خلافا لما أورده الصيدلاني رحمه الله في شرح المختصر من القول بأن ما تأخذه الأم في هاتين بالتعصيب بالأبي، يعني اللي بتاخذ الأم هنا ما زال فرضا وليس تعصيبا، والقول بأن لها ثلث الباقي فيهما هو الذي قضى به سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو القول الأصوب من 3 مذاهب، ووافقه عثمان رضي الله عنه في رواية، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب الأئمة 4 وجمهور العلماء، تمام؟ ووجهه إيش بقى تعليله؟ أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال 3 فيجب أن يؤخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك، أي 3 كالأخ والأخت لغير أم، أي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أو الأخ لأب والأخت لأب، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأبي، أو مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، هياخد 5 وهي 4. ولا يرد ما قاله إمام الحرمين من أنهما إذا اجتمع مع الابن تساويا، لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لا ينافي خروج فرد منه أو فرد عنه لدليل كما خرج عنه الإخوة للأم. قال الرافعي كالإمام رحمه الله تعالى: ويجوز أن يحتج للمسألتين، يعني ده كله احتجاج وتعليل، باتفاق الصحابة رضي الله عنهم قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف. يعني بعض العلماء قال إنه الصحابة أجمعوا قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف. قال الإمام رحمه الله: وهو مبني على أنه لا يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر وهو المختار، انتهى. يعني الكلام ده مبني على إيه؟ مبني على أنه، لأن العلماء اختلفوا، هل يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر، يعني ينقرض مثلا الإجماع في عصر الصحابة أن يموت الصحابة، ولا لا يشترط؟ فمقصده أن يصح ادعاء إجماع الصحابة لو ما اشترطنا انقراض العصر، لأن انقراض العصر ما هيكون إلا بعد موت ابن عباس، فبالتالي هو لم يعتبر انقراض العصر، وبالتالي نقل الإجماع في المسألة. طيب، على أنه لا يشترط بصحة الإجماع انقراض العصر وهو المختار، انتهى. والمذهب الثاني في المسألة قول ابن عباس رضي الله عنهما للأم فيها الثلث كاملا. احتج بإيش ابن عباس؟ واحتج بقوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. ابن عباس قال احنا من؟ قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، لكن هم ردوا عليه قالوا إن هذا الكلام عندما يرثه أبواه منفردين، ليس مع زوج ولا مع زوجة، وقالوا احنا هنعمل كأنهم ورثا منفردين بعد ما نشيل نصيب الزوج وبعد ما نشيل نصيب الزوجة، يبقى كأنه ايه؟ كأنه بعد نصيب الزوج وبعد نصيب الزوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومعناه ان لأبيه الباقي، فاحنا نجعل لها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، سواء كان صاحب الفرض زوجا او زوجة، كما هو مذهب الصحابة والجماهير. فقال واحتج بقوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، كما سيأتي، وبالخبر الآتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض إلى آخره. يعني ابن عباس قال الحق الفرائض، احنا الحقنا الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، خلاص، فما بقي الأب أعطينا إياه، ومن لاش دعوة بأنه أخذ كثيرا أم قليلا، علينا أن نعطيه، خلاص. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والحجة مع ابن عباس رضي الله عنهما لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه فيهما. وذكر الرافعي رحمه الله نحوه، لكن أجيب عن الآية، اللي هم الجماهير أجابوا عن الآية بإيش؟ بأن المراد ورثه أبواه خاصة لوحدهم يعني، وعن الخبر اللي هو الحق الفرائض بأن العصوبة لم تتمحض في الأبي، يعني الأب ساعات يأخذ عصبة وساعات يأخذ فرد، ده معنى لم تتمحض فيه. والمذهب الثالث، احنا ذكرنا الآن مذهبين، قول ابن سيرين وهو القول بمذهب الجمهور في مسألة الزوج، والقول بمذهب ابن عباس في مسألة الزوجة. وهذا المذهب له التفات إلى مسألة أصولية، مبني على مسألة أصولية، وهي أنه إذا اختلفت الصحابة في مسألتين، أو المتقدمين عموما سواء كانوا الصحابة أو غيرهم، اختلف العلماء في مسألتين على قولين، فذهب الطائفة فيهما إلى حكم وطائفة إلى آخر فيهما، هل يجوز لمن بعدهما أن يحدث قولا ثالثا ملفقا من القولين؟ دي المسألة أصولية ومناقشة في كتب الأصول، أي بأن يقول بقول إحدى الطائفتين في أحدهما ويقول بقول الطائفة الأخرى في الأخرى، ومثل الأستاذ أبو منصور البغدادي، ومثل الأستاذ أبو منصور البغدادي من الأصوليين ده ومن كتاب الفرق رحمه الله لذلك بالغراوين، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا فيهما على التسوية في الحكم، فمن من طائفة بالثلث ومن أخرى بثلث الباقي فيهما، وأحدث ابن سيرين قولا ملفقا منهما، والذي عليه الأكثرون القطع بالمنع حتى أنكره طوائف الخلافة، فعليه لا يعتبر خلاف المفرق، فيقوى الرد على ابن سيرين. وإنما فرق ابن سيرين بينهما لأنه لو أعطيت في مسألة الزوجة الثلث كاملا لم تفضل على الأبي، هتأخذ أربعة وهو يأخذ خمسة، بل هو الذي يفضلها، ولو أعطيت فيها ثلث الباقي لكان في الحقيقة ربعا، وهو لم يفرض لها أصلا. يعني مقصد ابن سيرين إنها في المسألة الأولى حتى لما أعطيناها ثلث الباقي طلع لها سدس، وهي ممن يأخذ السدس، يعني لم تخرج عن إيه، عن دائرة أنصبة الأم. بينما المسألة الثانية لو أعطيناها ثلث الباقي هيطلع لها ربع، والأم غير معروف أنها تأخذ ربع مطلقا، فبالتالي هيصبح غريبا هنا، فالسدس قريب منها لكن الربع هيبقى غريب بالنسبة إيه؟ بالنسبة إليها. قال بخلافها في مسألة الزوج فيهما، فإنها ولو أعطيت فيها ثلث الباقي لكان في الحقيقة ربعا، وهو لم يفرض لها أصلا، بخلافها في مسألة الزواج الزوج فيهما، فإنها لو أعطيت فيها الثلث لفضلت عليه، أو ثلث الباقي لكان سدسا في الحقيقة، وقد عهد فرضه أي السدس لها، فافترق بما يقتضي قوله. وأجيب بأن في ذلك مخالفة لما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من عدم التفريق، وفيه ما تقدم، فلا نظر إلى الحقيقة بل إلى ما علل به الجمهور. فإن قاعدة الباب إما مساواة الذكر للأنثى، وإما أن يكون له ضعف ما لها، وكلاهما مفقود في مسألة الزوجة. ونقل عن ابن سيرين رحمه الله عكس هذا القول أيضا، يعني أربع أقوال في المسألة. تمام، زاد فائدة هنا، قال فائدة: هذه المسألة هي إحدى المسائل التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما في الفرائض. ابن عباس عنده خمس مسائل وبعضهم يجعلها عشرة، مشهور أنه خالف فيها. مر معانا بعضها، مسألة أشرنا إلى مسألة العول، أن ابن عباس لا يعيل المسائل، ودي من أشهر الخلافات. تمام، ومر معانا قوله بأن البنتين لهما النصف، والظاهر أن هذا لا يصح عنه كما إيه؟ كما تقدم الكلام عن ذلك. فإيش المسائل اللي جابها هنا؟ قال: هذه المسألة هي إحدى المسائل التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما في الفرائض، وبعضهم عدها اثنتين. يعني هل تعدها دي خلاف اثنين مسألتين خلافي، يعني خالف فيهما ابن عباس، ولا تعتبرهم مسألة واحدة سهل، يعني على أساس أنها قضية واحدة فممكن تعدها مسألة واحدة خالف فيها ابن عباس، أو تعد كل مسألة يعني يبقى خالف في مسألتين. تمام، طيب. قال: هذه بعضهم عدها اثنتين. طيب، والثالثة: لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة كما تقدم، دي إيه أيضا. والرابعة: لا يجعل الأخوات عصبة مع البنات بل يحجبهن بهن. تمام، يعني يحجب الإيه، يعني الجمهور من العلماء كما قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فابن عباس ما يقول إن الأخوات تعصب الإيه، تعصب البنات، بل يقول بسقوطهن، إن الأخوات يسقطن بالإيه، بالبنات، إلا أن يوجد معصب. تمام، معصب بالغير، بل يحجبهن بهن. والخامسة: لا يعيل. تمام، وحكي عنه مسائل غير هذه والله أعلم. واضح إخواني بإيه؟ يعني ديك المسائل اللي هي إيه، في خمس مسائل أخرى هنرجع لها إن شاء الله. يعني حكيت أيضا عن ابن عباس منها المسألة التي مرت معنا في نصيب البنات الثلثين، إنه قال نصف لكن لم تصح عنه، وكما رأيتم إن المصنف لم يعدها من المسائل التي خالف ابن عباس، لأن رأيه أنه لا يصح عن ابن عباس أنه قال بأن للبنتين النصف. تمام، وإنما الصحيح عنه ما أنه يقول كما قال الجماهير من العلماء، وبالتالي ما تعدش على ابن عباس تلك المسألة، لأن العبرة أن يصح السند إليه، والجماهير كما تقدم لا تصحح سندها إلى ابن عباس. هذه إيه؟ هذه المسألة أو القضية الأولى في هذا الموضوع. تمام، يبقى ده تكملة. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما ده تفسيرها بقى، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. دي الجزئية دي يعني اللي احنا شرحناه الآن، اللي هو وثلث ما يبقى لها أي للأم في العمريتين اللي شرحناهم مع أب وأحد الزوجين، يعني الأم وأب وأحد الزوجين، هذه مسألة، والأم وأب والزوج الثاني، يعني أم وأب وزوج، أم وأب وزوجة، ده مع أحد الزوجين. تمام. بقي معنا الإخوة لأم. الإخوة لأم يا إخواني لهم الثلث، لكن يختلفون عن بقية الورثة في عدة أمور. الإخوة لأم يحصلون على الثلث بشرط مشهور يسمى الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. إيش معنى الكلالة يا إخواني؟ الكلالة قيل بأنها من كلل الشيء، بمعنى أحاط به، من الإكليل، حتى في قصة عيسى لما جاء اليهود وحتى يقبضوا عليه أو يقتلوه بزعمهم. تمام. وأما المسلم فيعتقد بأن بل رفعه الله إليه، ففي قصة عيسى يقول إيه، فكلله اليهود بإكليل من الشوك، يعني دي طريقة الرومان واليونان لما يريدون يعني تعذيب شخص وإهانته، لأن العادة يا إخواني أنه الشخص المكرم أن يكلل بالتاج زي الملك، أو يكلل بالزهور والورود، ده الأبطال في القصص الرومانية واليونانية قديما، فكان الإكليل بالورود بالأشياء الطيبة، ولما يريدون أذية شخص وإهانته فيكللونه بالشوك، بالشوك يحطوه على رأسه لإهانته وأذيته. فكلمة كللة أو الإكليل تمام جاءت من الإحاطة، وبعضهم قال جاءت من الضعف، تقول بصري كليل. تمام. فجاءت من الضعف، وكلاهما معنى صحيح. بمعنى ما معنى رجل يورث كلالة؟ وهل تسمية الكلالة للرجل ولا للورثة؟ إن كان رجل يورث كلالة، هل بمعنى يورث حال كونه كلالة، ولا يورث حال كون الورثة هم اللي كلالة؟ كلاهما صحيح، فهو يوصف بأنه كلالة ويوصفون بأنهم. ما معنى كونهم كلالة؟ كلالة لأنهم أحاطوا به بعدما ذهب من حوله المحيطون الأصليون، لأن عادة يا إخواني الذين يحيطون بالشخص هم أصوله وفروعه، فالكلالة هنا من لا والد له ولا ولد، ده المروي عن الصحابة، وكان في خلاف في البداية لكنه استقر قول الصحابة على تعريف الكلالة بأنها من لا والد له ولا ولد، من لا والد له يعني أصول، من ليس له أب ولا جد ولا جد جد إلى ما على، وليس له فرع، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ومهما نزلوا. تمام. فهذا يسمى كلالة لأنه كأنه انفرد به إخوته وأحاطوا به. تمام. أو لأن كلالة بمعنى الضعف، لأن إرثهم ضعيف، ولذلك الإخوة لأم يا إخواني يحجبهم ستة، يحجبهم ستة كما سيأتي، يحجبهم الابن، ويحجبهم البنت، ويحجبهم ابن الابن، ويحجبهم بنت الابن، ويحجبهم الأب، ويحجبهم الجد، ستة زيادة عن بقية الإخوة، كما قال صاحب الرحبية أو الرحبي، ويفضل ابن الأم بالإسقاط، يعني يزيد كمان بعدما ذكر من يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قال ويفضل، هو مش بيفضل حقيقة، هو بيزيد مصيبة، لأنه بيفضل بإيه، كأنه زي ما تقول فلان يفضل بأنه مصاب بكذا، فهو مش بيفضلهم بمعنى أنه يكون أعلى منهم، لكنه يفضلهم بمعنى أنه يزيد، أنه يحجب بما لم يحجبوا به، لأن بقية الإخوة يحجبون بالابن، يحجبون بالذكور، يحجبون بالابن وابن الابن والأبي، ثلاثة الإخوة الأشقاء والإخوة لأبن، يحجبون بالابن وابن الابن والأب، يزيد هؤلاء بالبنت وبنت الابن والجد، فده معنى ويفضل ابن الأم بالإسقاط. تمام. يبقى الإخوة لأم بينزلوا. فده معنى شرط الكلالة يا إخواني، فاحفظوا هذه العبارة، فإنها واردة عن إيه؟ عن بعض الصحابة وبعض السلف، وبعضهم يرويها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الكلالة بأنه لا والد من لا والد له ولا ولد، لكن الصحابة استنبطوا من القرآن وفهمهم ثم أجمعوا على ذلك، فبالتالي هي مروية عن الصحابة وليست مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت مروية عن رسول الله لقطعت النزاع من البداية، لكن اختلف الصحابة فترة ثم حتى يروى عن عمر أنه قال احفظوا عني أني لم أقل في ثلاثة، لم أقل في الجد شيئا ولم أقل في الكلالة، حتى يروى عنه هذا. تمام؟ فإن كان يروى عنه فربما رجع عن إيه؟ عن قوله، ولكن الصحابة بعدها استقروا على الإيه؟ على تعريف الكلالة بأنه من لا والد له ولا ولد، فمعنى ذلك أنه يشترط لميراث الإخوة من الأم أن يكون ميتهم ليس له أصل وليس له فرع، ولا تدخل الأم في كلمة أصل يا أخواني، المقصود بالأصل هم الذكور، الأم لا تسمى أصلا، وبالتالي الإخوة الأم يرثون مع الأم، فكلمة من لا والد له ولا ولد، لا والد يعني ذكر أب أو جد مهما على، حتى لو كان جد جد جد، المهم أن يكون جدا صحيحا، من لا والد له ولا ولد، أما ولا يدخل في الوالد الأم ولا الجدة ولا ولد، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى من الفروع الوارثة، فسواء كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن مهما نزل أو بنت ابن مهما نزل أبوها، فتحجب الإيه؟ فتحجب الإخوة لأم، فالإخوة لأم ميراثهم ضعيف، لماذا؟ لأنه يأتي عن طريق المؤنث، لأنهم يدلون بالأم وهم يخالفون بقية الورثة في عدة أمور، عدها بعضهم خمسة وعد بعضهم عشرة وهي ويمكن جمعها في خمسة. إيش عدة أمور؟ أولا أن ذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا، إن انفرد الذكر أو الأنثى خد السدس بشرط الكلالة، وإن اجتمعوا أيضا قسموا بالثواثية، فهم ذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا. تمام؟ بخلاف بقية الإخوة، بقية الإخوة ليس الذكر كالأنثى، الأنثى صاحبة فرد لما تنفرد، والذكر صاحب عصبة لما ينفرد، ولما يجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين ويصبح الذكر ضعف الأنثى، لا، هؤلاء في الإخوة لأم الذكر صاحب سدس لما ينفرد، بس بشرط وجود إيه؟ الكلالة، شرط الكلالة لابد من وجوده، وإلا لا نصيب للإخوة من الأم، فالأخ الأم له السدس عندما ينفرد، الأخت الأم لها السدس إذا انفردت، فيستويان. لذلك تقدم مني التنبيه على أن عندما يأتي الكلام على ميراث الخمسة لا نجد مشكلة في الإخوة لأم، لأنه لا نهتم أيكون ذكرا أم أنثى، لأن المعاملة واحدة، فمن الحالات اللي هي في الخنثى التي لا يهمنا معرفة الجنس الإخوة لأم، بينما بقية الورثة لو قلت لي أخ شقيق لازم أعرف أخ شقيق ولا أخت شقيقة، أخ الأب ولا أخت الأب، لابد أن أعرف الجنس، لكن بالنسبة للإخوة الأم لا يهمني معرفة الجنس، وبالتالي إن كان خنثى لا يهمنا أذكر هو أم أنثى. تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية التي يخالفون فيها إخواني، أو نقطتين، دي تعتبر أنه يستويان انفرادا يستويان اجتماعا. تمام؟ النقطة الأخرى أنهم يرثون مع من يدلون به. القاعدة إخواني أن الواحد لما بيدلي بشخص ويوجد المدلى به يحجبه، يعني لو أنت عندك ابن وابن ابن، فابن الابن يدلي بالابن، ففي وجود الابن يحجبه الابن، لكن هؤلاء يدلون بالام ويرثون معها، فده ايضا من الايه من الاشياء التي تخالف بقيه الورث. تمام؟ انهم يرثون مع من يدلون به، مع ان القاعده المضطرده في علم الفرائض ان الوارث إذا كان يدلي بشخص ووجد المدلى به فإن المدلى به يحجب المدلي. هذه وجه آخر من الخلاف، أنهم يرثون، أنهم يدلون بأنثى ويرثون معها، ويرثون عفوا أنهم يدلون بأنثى ويرثون، لأن القاعدة أن من أدلى بأنثى يصبح رحاميا وبالتالي لا يرث. لما تقول ابن البنت، ابن البنت لا يرث، لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. ابن الأخت لا يرث، أي أخت لا يرث لأنه أدلى بأنثى ويصبح رحاميا. أبو الأم اللي هو يسمى الجد الفاسد لا يرث، لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. فالقاعدة المفترضة في علم الفرائض أن من أدلى بأنثى فإنه لا يكون من ذوي الأرحام ولا يرث، بينما هم يدلون بأنثى وهي الأم ويرثون. الوجه الخامس، أنهم بدل ما يحجبهم من يدلون به، هم يمكن أن يحجبوا من أدلوا به. يعني شوف لدرجة إيه، أن الإخوة لأم يمكن أن يحجبوا من أدلوا به، مش بس كما تقدم يرثون معه لكن ممكن يحجبوها. فلو مات شخص عن أم وأب وإخوة لأم فإن الأم لها السدس بسبب وجود عدد من الإخوة والباقي للأب عصبة، فهذا أيضا من غرائب الإيه؟ من غرائب الإخوة لأم. وإن كان المسألة الأخيرة دي فيها خلاف بين العلماء، فشيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم اختاروا فيها أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأنهم قال لأنهم سينفعوا زوج أمهم، يعني هيحجبوا أمهم وينفعوا زوج أمهم لأن ده مش أبوهم، تمام، ليس أباهم لأنهم إخوة المتوفى من الأم. فلو مات رجل عن إخوة لأم وأب وأم، دي أمهم وأم المتوفى، لكن هذا الأب هو أب للمتوفى، فالأب هيحجبهم حجب حرمان وهم يقومون بحجب الأم حجب نقصان، فينقصوها من الثلث إلى السدس، فالأب ينتفع بهذا فيأخذ خمسة أسداس. لذلك ابن تيمية خالف الجماهير من العلماء وقال إنهم في تلك الحال لا يحجبونها، لأن العادة إنه اللي بيحجب علشان ينفع نفسه أو ينفع من هو قريب إليه، فدول لا نفع أمهم ولا نفع أنفسهم. لذلك في قول يروى تقريبا عن ابن مسعود إن السدس ده اللي حجبوا فيه الأم ياخذوا لهم، وده بعيد أيضا، تمام، لكن المشهور عند جماهير العلماء أنهم يحجبون حجب حرمان ويحجبون الأم حجب نقصان، والأم تأخذ السدس والأب يأخذ الإيه؟ يأخذ الباقي، يطلع له خمسة إيه؟ خمسة أسداس. أعتقد يمكن إن إحنا نكون كده إيه؟ وفينا الكلام، تكلمنا عن الأم في المرة الماضية، تكلمنا عن الإيه؟ عن الغراوين، تكلمنا عن الإيه؟ عن الإخوة لأم. أعتقد إن يتم الإيه؟ الكلام على الثلث، والمرة القادمة نبدأ في الكلام على أصحاب السدس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.